عباس، العلماء الأفاضل، أولياء الأمور، إخواني الحضور، سلام الله مني إليكم وبركاته وتحياته. نبارك لكم حلول شهر الله، شهر الطاعة، شهر التخلي والتجلي. نحن هنا جميعا هذه الليلة اجتمعنا لنحتفي بكوكبة من الشباب المكلفين أو الذين أوشكوا أن يصلوا إلى سن التكليف انطلاقا من تكريم الله لهم، فوجدنا من واجبنا كمجتمع تكريمهم والاحتفاء بهم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إخوان الشباب، أنتم مو صغار الحين، شباب أنتم الآن في مقتبل حقبة جديدة من عمركم، شرفكم الله بها حيث أودع أمانته عندكم واستخلفكم في الأرض. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. استودع دينه السماوي عندكم فكلفكم بتطبيقه، فهنيئا لكم هذا التكريم، وعانكم وعاننا جميعا لتحمل هذه المسؤولية، وأن نكون خير عباده المطيعين لأمره والمنتهين لنواهيه والسائرين على منهج أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. روى الكليني في باب فرض العلم وجوب طلبه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. وأيضا قال أبا عبد الله عليه السلام: عليكم بالتفقه في الدين، لا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. وروى عن جميل بن دراج أن أبان بن تغلب قال: سمعت الإمام الصادق يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في دينهم. وروى عن أبي حمزة الثمالي أن أبا جعفر الباقر كان يقول: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70 عابدا. انطلاقا من كل هذه الروايات إخواني، يتبين لنا أهمية طلب العلم وبالخصوص التفقه في المسائل التكليفية من وضوء وطهارة وصلاة. إن هذا المهرجان يهدف إخواني الصغار إلى تكريمكم في المقام الأول، وأيضا يقدم لكم وجبة سريعة في أهم المسائل التكليفية المتعلقة في أحكام الطهارة والوضوء والصلاة وعقائد الإمامية على مدى 3 ليال متتالية. ويستفتح حفلنا هذا ويشرفه رجل عرف بعلمه وتفقهه في الدين، فرفعه الله بعلمه وأناله شرفه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو سماحة السيد منير الخباز حفظه الله ورعى، وسيلقى كلمة بعنوان الفقه والشباب، ومن ثم سيتشرف المشتركين بالسلام عليه وعلى العلماء الأفاضل واستلام هدية المهرجان، وهي عبارة عن كتاب مصور عن الصلاة وكتاب نور العاشقين يضم فيها أدعية أهل البيت عليهم السلام وتربة حسينية مع سيدي تعليم هيا بنا نصلي من إنتاج العوامية للإنتاج الفني بإشراف أبو أحمد الإسكافي. ومن ليلة غد إن شاء الله سوف تبدأ الحلقات العملية التطبيقية في إتقان الوضوء وأحكام الطهارة، ومن بعدها أحكام الصلاة والشكوك، وفي الليلة الثالثة عقائد الإمامية، وفي ليلة الختام بإذن الله ليلة الخميس القادمة التي تتزامن مع الأمسية القرآنية سيتسلم المواظبون على الحلقات شهادات تقدير، بالإضافة إلى كوبونات مقدمة من معجنات العريش وأزهار الربيع. أما الآن أترككم، أو قبل أن أختم كلمتي، لا ننسى أن نشكر كل من ساهم في هذا العمل الخير من علماء أفاضل ولجان ومؤسسات وأفراد نادي الأزهر الرياضي، ثانوية البرهان، متوسطة الحلة، ونخص بالشكر الراعي الدائم أزهار الربيع ومعجنات العريش. الآن أترككم مع كلمة سماحة السيد، فحفوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
All right. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. التفقه لغة هو عبارة عن الفهم. قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بمعنى أن الإنسان لا يدرك واقع التسبيح الذي تقوم به المخلوقات جميعا تجاه خالقها تبارك وتعالى. والتفقه بحسب الاصطلاح هو تحصيل المعارف الدينية، سواء كانت معارف عقائدية أو كانت أحكاما شرعية. تحصيل المعارف الدينية يقال له تفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بمعنى أن يحصلوا معارف هذا الدين، سواء في مجال العقائد أو في مجال الأحكام الشرعية. هناك عندنا عدة أحاديث حثت وأكدت على التفقه في الدين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في الدين وإلا فأنتم أعراب. وورد عنه عليه السلام: من لم يتفقه في دينه، من اتجر ولم يتفقه في دينه ارتطم في الربا ثم ارتطم. وورد عنه عليه السلام: التاجر فاجر حتى يتفقه في دينه. وكثير من الروايات والأحاديث التي تؤكد على أهمية التفقه في الدين. هنا عندنا مطلبان ونقطتان نتعرض إليهما ضمن هذا الإطار، وهو إطار التفقه في الدين. النقطة الأولى حول الحاجة إلى الفقه. ما هي الحاجة إلى الفقه؟ الإنسان أمامه علاقات ثلاث: علاقة مع الله، وعلاقة مع الطبيعة التي يعيش فيها، وعلاقة مع المجتمع الذي يعيش فيه. فهناك علاقة مع السماء، وعلاقة مع الطبيعة، وعلاقة مع المجتمع. دور الفقه هو تنظيم هذه العلاقات الثلاث. دور الفقه هو جعل هذه العلاقات الثلاث علاقات متوائمة، بمعنى أن كل منها يكمل الآخر، وكل منها يتمم الآخر. مثلا بالنسبة إلى العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ربما يقول قائل: أنا لا أحتاج إلى الفقه، أنا أعبد ربي بالطريقة التي أنا أراها وبالطريقة التي أنا أحددها، المهم أن تكون بيني وبين ربي صلة، أن تكون بيني وبين ربي صلة روحية تؤدي إلى أن أكون عابدا، تؤدي إلى أن أكون إنسانا خاشعا لله. وليس المهم أن أتعلم طريقة معينة من خلال علم الفقه، المهم أن أكون عابدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأي لون وبأي شكل وبأي طريقة من طرق العبادة. لماذا علي أن أتعلم حتى أصل إلى العبادة؟ لماذا لا أعبد ربي بالطريقة التي أريد أن أعبد ربي بها؟ عبادة الله كما يقول علماؤنا العبادة توقيفية، يعني لا يمكن للإنسان أن يشرع من عقله وأن يؤسس من ذهنه الطرق التي يراها طرقا للعبادة. العبادة أمر توقيفي، لا بد أن يؤخذ من الله نفسه. لماذا؟
الآية المباركة تقول: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
هذا التقييد أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لم يقل أجيب دعوة الداعي وسكت، لا، أجيب دعوة الداعي بقيد إذا دعاني. ما هو الداعي لهذا القيد؟ ما هو الموجب لهذا القيد؟
لماذا لم تقل الآية أجيب دعوة الداعي؟ يعني أي داع أنا أجيب دعاءه؟ لماذا قالت أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ مضمون هذا القيد: ليس كل دعاء مستجابا، ليس كل دعاء واتصال قلبي أو لساني بين العبد وبين ربه فهو مستجاب. الدعاء المستجاب ما كان دعاء له تبارك وتعالى، لا كل دعاء. أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وما كان دعاء له هو الدعاء الذي حدده هو من قبله عز وجل. كأي إنسان، مثلا أنا أريد أن أتقرب لإنسان معين، هذا الإنسان الذي أريد أن أتقرب إليه أمير أو وزير أو إنسان ذا شأن، كيف أستطيع أن أقترب منه؟ إنما أقترب منه بالأسلوب الذي يحبه هو، لا بالأسلوب الذي أعينه أنا. لا يمكن لي أن أقترب من إنسان بالأسلوب الذي أنا أحدده، إنما أقترب من هذا الإنسان بالأسلوب الذي هو يحبه، هو يعينه، هو يحدده. الله تبارك وتعالى كذلك، لا يمكن أن نقترب منه بالأسلوب الذي نحن نحدده بعقولنا بأذهاننا، إنما يحصل القرب منه تبارك وتعالى بالطريقة التي هو عينها وحددها. إذا سلكنا هذه الطريقة وصلنا إليه واقتربنا منه، وهذا معنى قوله تعالى إذا دعاني، يعني إذا اتجه إلي بالدعاء الذي أنا أريده وأنا أحبه، لا بكل دعاء.
كثير من البشر يدعوني ولكن أنا لا أستجيب كل دعاء، أستجيب دعاء خاصا وهو الدعاء الذي أنا حددت معالمه وأنا حددت ملامحه. إذن نحن نحتاج إلى الفقه لكي يعرفنا الطريقة التي بها نعبد الله تبارك وتعالى. نحن نحتاج إلى الفقه لكي يعرفنا الطريقة التي تقربنا إلى الله، وهي الطريقة المأخوذة منه تبارك وتعالى، والطريقة التي حددها تبارك وتعالى لنا، لأنه بإمكان كل إنسان أن يعبد الله بأي طريقة يريدها. وكذلك في علاقة الإنسان مع البيئة، ربما يقول الإنسان: هذه البيئة، هذه الطبيعة، أنا أتصرف فيها كما أريد.
القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
لو ترك للإنسان الحرية والمجال أن يتصرف في الطبيعة كما يريد لأدى بالطبيعة إلى الفساد، من حيث يشعر أو لا يشعر، والله لا يحب الفساد. إذن من أجل صيانة الطبيعة عن الفساد ومن أجل إبعاد الطبيعة عن الفساد نحن نحتاج إلى الفقه. الفقه ينظم علاقتنا بالأرض، كيف نتصرف في الأرض، كيف نتصرف في الطريق، كيف نتصرف في الزراعة، كيف نتصرف في معادن الأرض، في كنوزها. الفقه ينظم لنا علاقتنا بالأرض وبالوجود لكي لا تكون العلاقة منشأ لإفساد الأرض ولإهلاك الحرث والنسل من حيث نشعر أو لا نشعر. العلاقة الثالثة علاقة الإنسان مع مجتمعه. هنا سؤال كثيرا ما يطرحه إخواننا الشباب وأبناؤنا، وهو أنه الفقه يقيد حرية الإنسان. الحرية حق من حقوق الإنسان، ولد الإنسان وهو حر، بمعنى أن الطبيعة أعطت للإنسان حق الحرية، ولد وهو حر. فإذا تقيد بالفقه وتقيد بالنظام الإسلامي حرمه النظام الإسلامي من أوضح حقوقه، ألا وهو حق الحرية التي ولد عليها. الجواب عن هذا التساؤل: الحرية يا إخوان نوعان، الحرية الذاتية التكوينية والحرية الاجتماعية. هناك فرق بين الحرية الذاتية والحرية الاجتماعية. الحرية الذاتية هي الاختيار، كل إنسان ولد وهو يمتلك اختيار، يعني يمتلك إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا يسمى بالاختيار. قوة الاختيار قوة مودعة في كل إنسان. هذه هي الحرية التكوينية، هذه هي الحرية التي ولد عليها الإنسان، جبل عليها الإنسان، المسمات بالإرادة، المسمات بالاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هذه الحرية الطبيعية التكوينية، هذه الحرية حق من حق من حقوق كل إنسان. لا يوجد إنسان إلا وقد أعطي حقه من الاختيار، هو مختار، لا أحد يجبره ولا أحد يكرهه، من حقه أن يبقى مختارا. هنا لا يتعارض الإسلام ولا يتعارض الدين مع أصل الاختيار الذي هو حق من حقوق كل إنسان، حق تكويني لكل إنسان. لكن هذا الحق، الحق بمعنى الاختيار، لا يختص بالإنسان، موجود حتى في الحيوان. يعني هذا مو ميزة للإنسان على غيره من المخلوقات، حتى الحيوان يمتلك هذا الحق، ألا وهو حق الاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. إعطاء هذا الحق للإنسان لا يميزه على غيره من المخلوقات، لأنه حق مشترك بينه وبين الحيوان. النوع الثاني من الحرية، الحرية الاجتماعية. الحرية الاجتماعية يعني الحرية في العلاقة مع الإنسان الآخر. هل أنا حر؟ هل من حقوقي أن أكون حرا في علاقتي مع الإنسان الآخر؟ أتصرف مع الإنسان الآخر كيفما أريد؟ أنا حرا في ذلك أم لا؟ لا، ليست كل حرية تكوينية تولد حرية اجتماعية. ما هو حق لكل إنسان حريته بقيد أن لا يخلع حرية الآخر. أنا من حقوقي الحرية الاجتماعية، لكن من حقوقي الحرية الاجتماعية في إطار عدم المزاحمة لحرية الإنسان الآخر. فالحرية الاجتماعية مقيدة بأن لا تكون مزاحمة لحرية الإنسان الآخر. لماذا؟ المجتمع البشري منذ أول يوم وجد على الأرض، وجدت أسرة على الأرض، آدم وحواء وقابيل وهابيل، منذ أول يوم وجد المجتمع البشري على الأرض، فكر المجتمع البشري في أنه لو تركت للإنسان الحرية الاجتماعية في التصرف مع الإنسان الآخر لماتت الحياة على الأرض،
لأن كل إنسان يريد أن يستغل الآخر، أن يسخر الآخر لخدمته وللوصول إلى مآربه من دون أن يعطي من نفسه شيئا.
كل إنسان يمتلك غريزة حب التملك، كل إنسان يمتلك غريزة فطرية ألا وهي غريزة حب التملك، يريد أن يتملك ما حوله، يريد أن يسيطر على ما حوله، ولو بتسخير الناس له، ولو باستغلال الناس، ولو بجعل الناس تحت خدمته. لو ترك للإنسان المجال بأن يشبع غريزة حب التملك كما يريد
لماتت الحياة على الأرض،
لا اختلت الحياة الاجتماعية على الأرض، وبالتالي القوي هو الذي يفتك بالآخرين ليعيش ويبقى، وهذا يعني موت للحياة الاجتماعية على الأرض. إذن من أجل استقرار الحياة الاجتماعية وانتظامها وبقائها توصل البشر إلى أنه لابد من وضع حدود للحرية. كل إنسان لابد من وضع حدود لحريته كي لا تموت الحياة على الأرض، كي لا تنقرض الحياة على الأرض، لابد من وضع حدود. توصل الإنسان أول حد كما يقول علماء الاجتماع، توصل إليه الإنسان من أجل استقرار الحياة على الأرض هو حد الملكية، أن السلطنة تولد الملكية. كيف يعني السلطنة تولد الملكية؟ يعني مثلا الإنسان إن شاهده الإنسان يمتلك عمله، لماذا؟ لأن له سلطنة تكوينية على عمله. كل إنسان يمتلك أعماله، لماذا؟ لأن له سلطنة تكوينية على أعماله. فسلطنته التكوينية على أفعاله الخاصة وعلى أعماله الخاصة جعلت أعماله ملكا له. بعد ذلك المجتمع البشري قال كما أن الإنسان يمتلك عمله لأن له سلطنة عليه، إذن متى ما تحققت السلطنة في شيء آخر ملكه الإنسان. مثلا هذا الإنسان أحيا الأرض، صار صاحب سلطنة على الأرض، أحيا الأرض بالزراعة، جاء لأرض موات فأحياها، لأنه صار صاحب سلطنة عليها نتيجة الإحياء ملكها. هذا الإنسان بنى الأرض، أحياها بالبناء، لأنه صار صاحب سلطنة على الأرض ملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا الإنسان عندما يذهب إلى البر أو البحر يصطاد طيرا أو يصطاد غزالا أو يصطاد سمكا، لأنه صار صاحب سلطنة على ما اصطاد، صار شنو؟ صار ملكا له. إذن السلطنة تؤدي إلى الملك. ثم توسع العقلاء من السلطنة التكوينية إلى السلطنة الاعتبارية. الإنسان أيضا إذا حصل على سلطنة اعتبارية حصل على الملك، اشترى شيئا، اشترى بيتا، اشترى سيارة، اشترى نخلا، إذا اشترى صار له سلطنة اعتبارية قانونية على ما اشترى، فصار ملكا له. إذن أول أصل توصل إليه المجتمع البشري من أجل استقرار الحياة على الأرض أن السلطنة تؤدي إلى الملك. ثم بعد ذلك أسس عليها المجتمع البشري أصلا آخر، فمن تصرف فيما تحت سلطنة غيره فهو معتدي. احنا قلنا السلطنة تؤدي إلى الملك، فإذا الإنسان ملك شيئا من خلال السلطنة بعد أن صار ملكه لأنه مسلط عليه، لا يحق لإنسان آخر أن يتصرف فيما تحت سلطنة الإنسان الأول، فيما تحت ملك الإنسان الأول. إذن هذا هو الحد الذي وضعه المجتمع البشري للحرية. حد الحرية أن لا تتصرف فيما تحت سلطان غيرك، أن لا تتصرف فيما تحت ملك غيرك. من هنا عرفنا أن حرية الفرد هي مقيدة بأن لا تكون مزاحمة لحرية غيره. فليست الحرية الاجتماعية حقا للإنسان مطلقا، الحق للإنسان الحرية المقيدة بأن لا تزاحم حرية الآخرين. من هنا نعرف دور الفقه. الفقه هو الذي يحدد لنا ما هو تحت السلطنة وما ليس تحت السلطنة. نحن ذكرنا أن استقرار الحياة الاجتماعية على الأرض يحتاج إلى حدود، إلى أن نضع حدود للحرية. وحد الحرية هو أن لا يتصرف الإنسان فيما تحت سلطة غيره. لكن ما هو الضابط الذي يقول لنا هذا تحت سلطنة فلان وهذا ليس تحت سلطنة فلان، هذا ملك لفلان فلا تتصرف فيه وهذا ليس ملكا له فتتصرف فيه؟ الضابط الذي يوضح لنا حدود السلطنة وحدود الملكية وحدود الحرية هو علم الفقه. إذا احتجنا لعلم الفقه من أجل تنظيم الحرية الاجتماعية، كما احتجنا لعلم الفقه من أجل تنظيم العلاقة مع السماء، ومن أجل تنظيم العلاقة مع الطبيعة. هذه هي الحاجة إلى علم الفقه. نجي إلى المطلب الثاني، النقطة الثانية. كثير من الشباب يقول التقيد بالفقه يخلق أزمة، أزمة للنفس وأزمة للغير. أما أنه يخلق أزمة للنفس، فالإنسان الذي يركز على الفقه ويركز على التساؤل هذا حلال أو حرام، هذا واجب أو غير واجب، هذا يصاب بالوسوسة. الإنسان الذي يركز على التساؤل عن الحرام والحلال والواجب وغير الواجب يبتلى بمرض الوسوسة وبمرض الشك. إذن التقيد بالفقه يخلق أزمة نفسية للإنسان المتفقه، للإنسان المتقيد بالفقه. مضافا إلى أن التقيد بالفقه يخلق أزمة في العلاقات. أنا عندما أكون ضمن شلة معينة، أنا صديق لشلة معينة، وهذه الشلة أسافر معها وأخرج معها، إذا رأتني هذه الشلة كل شيء أقول لهم هذا حرام وهذا ما يجوز، هذا واجب، ديروا بالكم. أنا أخلق أزمة في العلاقة بيني وبين الشلة. شلة تقول هذا إنسان مطوع، والمطوع يعني معقد. إذن الفقه يوجب أن أتلبس بعنوان الإنسان المعقد، الإنسان الذي لا تحبه شلته، لا يحبه أصدقاؤه، لأنه لا يترك لهم المجال لكي يتصرفوا كما يريدون. فالتقيد بالفقه يخلق أزمة نفسية ويخلق أيضا أزمة اجتماعية، أزمة في العلاقة مع الغير. فلا يكون هذا التقيد فعلا صحيحا أو فعلا محبوبا. الجواب عن ذلك، الفقه أو التقيد بالفقه له عدة آثار إيجابية مهمة لا بد منها. الأثر الأول هو تربية الإنسان على روح الانضباط والتقيد بالنظام، تماما كالجندي الذي يدخل إلى معسكر التدريب. إذا دخل الجندي إلى معسكر التدريب ومارس تدريبات صارمة، تدريبات محددة، هذه التدريبات الغرض منها مو أنه الرياضة فقط، الغرض منها تربيته على روح الانضباط والتقيد بالنظام. لأن الجندي مسؤول عن حفظ النظام في البلاد، فلا بد أن يتربى على روح الانضباط والتقيد بالنظام. الإنسان يحتاج إلى أن يروض هذه النفس،
الإنسان من طبيعته الطغيان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.
النفس تقود الإنسان إلى أن يطغى، إلى أن يتجاوز الحدود، إلى أن يتمرد.
يحتاج الإنسان إلى ترويض، يحتاج الإنسان إلى علم يدربه على الانضباط والتقيد بالنظام، كي يكون إنسانا متوازنا في حركاته وسكناته. وعلم الفقه من آثاره وإيجابياته تربية الإنسان على الانضباط والتقيد بالنظام. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، هذا الإنسان متدين بدين لا محالة. تارة يقول إنسان أنا مو متدين بدين، يعني لا أؤمن بدين. هذا ما نتكلم وياه، هذا لابد نتكلم وياه كيف يقتنع بالدين.
أما إذا كان الإنسان متدينا بالدين، يقول أنا إنسان أؤمن بأن هناك خالقا، وأن لهذا الخالق دينا، وأن لهذا الدين أحكاما، إن الدين عند الله الإسلام. إذا كان مؤمنا بوجود دين
فلا يمكنه أن يحرز فراغ ذمته من هذا الدين إلا من خلال علم الفقه. علم الفقه هو الذي يقود إلى إفراغ الذمة من الدين الذي آمن به الإنسان وتحمله الإنسان. مثلا خل أضرب لك مثال، إنسان دخل في صلاته، وإنسان يؤمن بدين ولذلك يصلي، دخل في صلاته شك بين الثلاث والأربع، أو بين الأربع والخمس، أو بين ثنتين والثلاث مثلا، شك أثناء الصلاة، هو كيف يتصرف وهو أثناء الصلاة؟ هذا الشخص انقطع الصلاة، قال خل أقطعها وبدلها من جديد بعد، ليش أنا انقطع الصلاة؟ لعله خالف محذور حرمة قطع الصلاة، فيكون خالف وارتكب أمرا محرما وهو حرمة قطع الصلاة. ولا تبطلوا أعمالكم. زين، إن بقي في الصلاة كيف يصنع؟ هو شاك بين الثلاث والأربع، ما يقدر يقطع الصلاة، إذ لعل قطع الصلاة محرم فيكون قد ارتكب محرم. يبني على الأقل، يعني يبني على أنه صلى ثلاثا ثم يصلي الرابعة ويسلم، لعله زاد ركعة في صلاته فتكون الصلاة فاسدة لزيادة ركعة. يبني على الأكثر، يقول لا خل أبني على أني صليت أربع وأسلم، لعله أنقص ركعة من الصلاة فتكون صلاته فاسدة لنقصان ركعة. وماذا يصنع؟ كيف يمكن لهذا الإنسان أن يحرز صحة صلاته، أن يحرز فراغ ذمته من هذه العبادة التي آمن بها، ولأنه آمن بها صلاها؟ لا يمكن للإنسان أن يحرز فراغ ذمته من صلاته، من حجه، من صومه، من وضوئه، إلا من خلال علم الفقه. فعلم الفقه هو العلم الذي يتكفل بإحراز صحة العمل وبإحراز فراغ الذمة. من هنا تكون هناك ضرورة ملحة لتعلم المسائل الابتلائية في صلاته، في وضوئه، في طهارته ونجاسته، في بيعه، في شرائه، ما يبتلي به الإنسان بحسب العادة. تعلم المسائل الابتلائية واجب. الأثر الثالث هو الوقاية من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لأنني أؤمن بوجود إله، أؤمن بأن لهذا الإله عقابا، وهذا العقاب كيف أفر منه؟ كيف أقي نفسي منه؟ أقي نفسي وأهلي وعيالي. وقاية النفس من عقاب الله ومن النار لا تتم إلا بأن أتعرف على الأمور المحرمة. ما يحرم حتى أجتنبه وما يجب حتى أأتي به.
لا يمكن ما دمت عبدا ما يكفي والله أنا أقول بلي أنا حر أنا إنسان حر أنا إنسان ليبرالي ليبرالي حر يتصرف كيف ما يريد ما يخالف صير ليبرالي ولا صير فريالي مو مهم.
المهم أنك تؤمن بوجود الله وتؤمن بأن هناك عقابا وحسابا. فإذا كنت تؤمن بأن هناك عقابا فكيف الفرار من هذا العقاب؟ لا يمكن الفرار من هذا العقاب إلا بمعرفة الواجبات والمحرمات. ولا يمكن معرفة الواجبات والمحرمات إلا من خلال علم الفقه. إذن احتجنا إلى علم الفقه لأنه علم تقينا معرفته من عقاب الله تبارك وتعالى وما توعد به العاصين والمخالفين والمتمردين.
فالنتيجة ليس المتقيد بالفقه إنسانا معقدا بل المتقيد بالفقه إنسان منضبط متوازن. ليس المتقيد بالفقه إنسانا معقدا بل الإنسان المتقيد بالفقه إنسان وقى نفسه من عذاب الله وعقابه. إنسان عرف كيف يحرز صحة أعماله وعباداته التي أمر بها من قبل خالقه عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المتفقهين في دينه، جعلنا الله وإياكم مصداقا لما أمر به الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله: وددت لو أني ضربت رؤوس أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. فنكون مصداقا للمتفقه ومصداقا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على.
نلاحظ بأن الغرب وضعوا قوانين وضعية في ترتيب وتنظيم حياتهم الاجتماعية، ويشهد المسلمون بالنظام المتبع في الغرب وينبهر كذلك بالأنظمة الغربية، وهم لم يعرفوا الفقه الإسلامي بعكس الحياة الاجتماعية في الدول الإسلامية. فما تعليقكم سيدنا بالأنظمة والقوانين الفقهية في بلادنا الإسلامية وبين الدول العربية والدول الأوروبية؟ السؤال الثاني سيدنا، الحرية الشخصية، ذكرتم بأنه لا يتصرف في أملاك الآخرين وما تحت سلطنة الغير. هل الوالد له الحق في تصرف أملاك ابنه؟ ومتى يستقل الابن في حريته من والديه في أملاكه الخاصة وما تحت سلطنة الابن؟ شكرا سيد.
أحسنت. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو الأنظمة الغربية، فأولا المشكلة لا تختص بالبلدان الإسلامية أو بالبلدان الشرقية، المشكلة موجودة حتى في الغرب الآن. ظاهرة الاحتباس الحراري التي أضرت بالأرض كلها والتي سنويا هي منشأ لكثير من الإعصارات ولكثير من المشاكل البيئية، منشأها عدم تقيد الغرب بالأنظمة. الغرب نفسه لم يتقيد بالأنظمة لأنه
الشرق فقط،
وهناك خلاف بين الدول الغربية في ضبط هذه الظاهرة، ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة عدم تقيد الولايات المتحدة وغيرها بهذه الأنظمة، يعني الأنظمة المجعولة في التصرف وفي العلاقة مع البيئة. إذن لا يستدعي أن يكون الإنسان مبهورا أمام البلدان الغربية، لا، هناك أيضا خرق للأنظمة وخرق للحقوق حتى في البلدان الغربية. ثانيا، كون النظام الغربي الوضعي صار نظاما موفقا من ناحية العلاقة مع البيئة. هذا لا يعني أنه صار نظاما موفقا من حيث العلاقة مع الإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان. النظام الوضعي لم يفلح في وضع الحدود التي تجعل من الإنسان أخا للإنسان الآخر. نحن نقول بأن الفقه يجعل موائمة بين العلاقات الثلاث، يعني النظام الفقهي أو علم الفقه ينظم العلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان إلى الحد الذي يزرع الأخوة بينهما، لأنه ينظم العلاقة بينهما إلى الحد الذي يكون الإنسان الآخر أجنبيا عن الإنسان الأول. النظام الغربي هو هذا، النظام الغربي يجعل كل إنسان مستقلا عن الإنسان الآخر في علاقاته، ينظم العلاقة بين أبناء المجتمع بحد يوجب الفرقة والاستقلالية، بينما علم الفقه الإسلامي ينظم العلاقة بحد يزرع الأخوة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وفرق بين علاقة الأخوة وبين علاقة الاستقلال بين الإنسان وبين الإنسان الآخر. فهذا النظام الوضعي في مجال العلاقات البشرية ليس نظاما موفقا ومفلحا. ثالثا، عدم تقيد الدول الإسلامية بأحكام الفقه هو الذي يخلق مشاكل التخلف والاختلال، ولو تقيدوا بعلم الفقه بتمام حذافيره لتولدت العلاقات الإنسانية الطيبة التي لا يكون معها مزاحمات في مجال الحرية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو تصرف الأب في مال ولده، يجوز للأب أن يأكل من مال ولده صغيرا أو كبيرا بمقدار قوته، يعني إذا كان الأب فقير أو محتاج يجوز له أن يتصرف في مال ولده، سواء كان الولد طفل أو كبير، حتى لو كان بالغ يجوز للأب أن يأكل من مال ولده بغير سرف إذا اضطر إليه أو إذا احتاج إليه كما في بعض الروايات. وأما أن يتصرف في مال ولده كأنه ملكه بدون حاجة أو يتصرف فيه بإفراط وإسراف فهذا لا يجوز. وأما التصرف في مال ولده لا له بل للولد، نعم يجوز للأب أن مثلا يبيع ويشتري ويتاجر بأموال ولده، لكن إذا كان ذلك في صلاح الابن، معناه أنه يوجب التنمية للمال أو لا أقل يدفع المفسدة عن المال بأن لا يتعرض المال للضياع والانقراض.
أحسنتم سماحة السيد. إحنا عندنا شوي مجموعة من الأسئلة فنرجو اختصار. في سؤال هنا، في ظهر السؤال يطرح مطلب جوهري وهو تدريس الفقه الجعفري في المدارس الحكومية. يقول احنا ابنائنا ما عندنا مدارس مثلا ولا عندنا مجالس او حلقات تدرسهم الفقه الجعفري بصورة منتظمة ومرتبة بحيث انه ينمو ويصل الى سن التكليف وهو يعني هاضم المسائل الشرعية بصورة وافية، يعني دائما نعتمد على حلقات الصيف هذه بسرعة تطير. يقول احنا هذا مطلب جوهري، ما ادري اذا هناك امل في الافق بان يدرس الفقه الجعفري في مدارس حكوميه.
اي خالف الاحلام زين. انا على أي حال هذا دور المساجد ودور الأسرة في أنها تدرس أبناءها الفقه الجعفري منذ الصغر حتى تبقى هذه المعلومات عند الكبار.
أحسنت. هناك سؤال يقول الظاهر إنسان مؤمن مبتلي يعني مبتلي بشلة لا ترغب بالتقيد بأمور الدين.
مش الدشنو؟
يعني مبتلي بشلة.
بشلة.
لا ترغب في التقيد بأمور الدين. فهل الحل في نظركم هو ترك هذه الجماعة وقد يصعب ذلك؟
إذا كان هؤلاء يقودون.
أو الثاني هو بس طارح. أو المدارات لهم وعدم مضايقتهم وقد يرتكبون بعض المحرمات أحيانا.
إذا كانت هذه الشلة أو الصديق يقوده إلى الانحراف ولو بشكل تدريجي يجب عليه قطع العلاقة. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأما إذا لا، الشلة لا تؤدي به إلى الانحراف، وإن كانت شلة غير متدينة لا بأس بأن يبقى على علاقة بسيطة معهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
إن هذا في رأيه، هل صحيح أن القوانين الإسلامية أخذها الغرب وطبقها والمسلمون لم يعملوا بها؟
يعني الغرب أخذ زبدة القوانين الإسلامية، أخذ روح القوانين الإسلامية، طلع على مثلا ملاكاتها ونكاتها واستفاد من ذلك في تأسيس نظمه وقوانينه. نعم.
أحسنتم. يأخذ البعض موقفا من سوء أخلاق بعض المتدينين يعني ويحسبوا على يعني الفقه والمتدينين فينبذهم بالمطوعين والمطاوعية وينفر من جميع فئة المتدينين، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء يعني اللي عندهم نظرة سوداوية على الشباب الملتزم لكي يكون لهم دور رسالي في توعية المجتمع؟
يعني احنا نصيحتنا للشباب الملتزم نفسه، الشباب الملتزم عليه ان يكون متخلقا بالاخلاق الفاضلة حتى يجذب الاخرين الى التدين. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الانسان الملتزم والملتزم بتمام معالم الدين ومنها الخلق الفاضل، فالإنسان الملتزم نحن ندعوه إلى أن يتحلى بالخلق الفاضل كي يكون جذابا لغيره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله.
أحسنتم سيدنا. طبعا هذا ماذا إشكالية، يقول إحنا نتعبد برواية المعصوم أو برأي المجتهد الذي يعتمد على القياسات العقلية الظنية والتي هي في الأصل مأخوذة من مدرسة النواصب. يعني شوف الإشكال هذا،
ما نشغل مدرسة النواصب، إحنا النواصب أو غير النواصب، نحن نعتمد على الطرق التي ثبت صحتها في الحوزات العلمية، حوزات العلمية الشيعية التي درج عليها علماؤنا من عصر الشيخ المفيد إلى يومنا هذا. الطرق، طرق الاستنباط المعروفة في الحوزات العلمية التي قام الدليل على صحتها هي التي نعتمد عليها في تحديد الأحكام الشرعية، وهذه الطرق موردها الكتاب والسنة، يعني سنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الأقيسة العقلية ما حد يقول بحجيتها، ولا عندنا فقيه احنا يعتمد على الأقيسة العقلية، ما عندنا احنا في فقهنا، نحن الإمامية ما عندنا.
هذا سؤال تفسيري، قال تعالى ففهمناه سليمان، أين الأقوى الفهم أو الفقه؟
ما أسمع؟
ففهمناه سليمان، أين الأقوى الفهم أو الفقه؟
ففهمناها سليمان. ففهمناها. لا، المورد مورد هو معرفة اللغة، معرفة اللغة هذه تحتاج إلى فهم لا إلى فقه. إنسان إذا يريد يتعلم اللغة هذا يسموه فهم مو فقه. الفقه هو مرتبة أقوى من الفهم، الفقه هو إدراك حقيقة الشيء، إدراك كنه الشيء والإطلاع على حقيقته.
أحسنتم. هنا سؤال يقول الكثير منا يعتقد أن الفعل الصحيح هو ما يفعله الكثير من الناس. أو عامتهم، وذلك يبنوا عليه حجتهم، فيقول الناس يفعلونه، فلماذا أنت تخالف؟ أنت تفهم يعني أنت أحسن من العالم مثلا، يعني أنت بس لا تفهم وغير.
ليس المقياس هو الكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
هذه نصيحة.
وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. المقياس هو أن يعرض فعل الشخص أو كلامه على الأدلة وعلى البراهين، فإذا رؤي صحيحا فهو، سواء فعله القليل أو الكثير.
هنا سؤال تربوي، يعني ظهر أحد الآباء يسأل، ما هي يعني ما هي النصيحة التي تقدمها للشخص الذي يريد أن ينشر مبدأ التفقه في أسرته، يعني الأطفال اللي وياه مثلا بالبيت،
يعني الأب حتى ينشر مبدأ التفقه في أسرته، يجيب لهم سيديات تعلم الصلاة مثلا والوضوء، يجلس وياهم كل يومين مرة مثلا أمام الفيديو أو أمام مثلا الكمبيوتر يشاهدوا بعض السيديات، إذا جلس معهم على الغداء أو على العشاء يطرح لهم بعض المسائل الشرعية حتى يتعلموها، وهكذا يزرع في قلوبهم حب التعلم للمسائل الشرعية.
وما رأيكم بفكرة إقامة مهرجان مثل
هذا؟ المهرجان طبعا هذا أسلوب، يعني أسلوب مثالي لتشجيع الشباب على التعلم، تعلم الأحكام الشرعية والتفقه بها. نعم.
بسرعة بس عندنا سؤالين ونختم إن شاء الله.
بعد هذا الصغير هذا.
ما هي الحكمة من تكليف الفتى بالأحكام الشرعية في سن 15 والفتاة في سن 9؟
الملاك هو النضج، الفتاة يكمل إدراكها قبل الفتى، البنت ينضج إدراكها قبل يعني قبل الذكر، الأنثى قبل الذكر، لأن الأنثى يكمل إدراكها العقلي مو قوتها البدنية، قوتها البدنية ليست هي المقياس، المقياس اكتمال الإدراك، الأنثى يكتمل إدراكها قبل الرجل بمدة معينة، لذلك يكون بلوغ الأنثى بإكمال 9 وبلوغ الرجل بالعلامات المعروفة، إما إكمال 15 أو خروج المني أو نبات الشعر وأشبه ذلك من العلامات.
طبعا فيها أحكام شرعية طرحت، فما أدري إحنا من
لا أحكام شرعية
ما بنطرحها الآن حتى بس نختم. بس هذا ماذا في سؤال من الأخ جايب، فنسأله ونختم إن شاء الله اللقاء. كيف أنشئ علاقة قوية بين العالم الدين وبين الشباب؟ يعني هذه محاضرة لبروحها،
هذه بعد ندخل في محاضرة ثانية. يعني
الظاهر يعني يمكن عنده مثلا تصور
عالم الدين، عالم الدين هو يعني وظيفته أن ينفتح على الشباب وعلى الناس بأن يلتقي معهم وأن يزورهم وأن يتفقد أوضاعهم وأحوالهم، ومن خلال ذلك ينجذبون إليه ويمكنه إيصال المعارف الدينية إليهم عبر هذا الطريق.
أحسنتم سماحة السيد،
أحسن الله إليكم.
بذلك نختم هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، و يعني ما قصرتوا سماحتكم،
أنتم ما قصرتوا،
الله يحفظكم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد.